بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش عن حسين الخراساني عن أبي غالب عن حسين الخراساني عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لله عز وجل عند كل فطر عتقاء. قال عبد الله: سمعت أبي يقول: حسين الخراساني هو هذا هو حسين بن واقد. وفي تهذيب التهذيب: الحسين بن المنذر الخراساني عن أبي غالب عن أبي أمامة وعنه الأعمش. قال أبو داود: ذا وهم هو حسين بن واقد. الحديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث من أدلة الصيام وحديث الصيام وفضل الصيام وأن الصيام من مكفرات الذنوب، وجاء بنحوه عن أبي هريرة، وهو حديث حسن أو صحيح عند أحمد، وفي بعض ألفاظه عند كل فطر، وفي لفظ من رمضان، وهو من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. وهكذا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمعنى هذا الحديث: لله عز وجل عند كل فطر عتقاء، أي عند كل ليلة فطر، وليس معناه فقط في آخر الشهر. وقد جاء في الحديث ما يؤيد أنه إذا كان يعني ماذا أنه فرح، أنه وقت فرح. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: إن للصائم فرحتان، فرحة عند فطره حديث، وفرحة عند لقاء ربه، وذلك بتكفير ذنوبه وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر عند الله إن شاء الله. وهو حديث ضعيف فيه مروان المقفع أو قال المقفع أو نحو ذلك. إنما الشاهد من هذا أن هذا الحديث من باب الصيام وفضل الصيام وكفرات الذنوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن صهيب عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما: إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافرون. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث بوب عليه شيخنا رحمه الله في جامعه الصحيح المجلد الثاني: الوتر أو ركعتين بعد الوتر أحيانا، جواز صلاة ركعتين بعد الوتر أحيانا. وذكر قبله حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا السفر، في لفظ السهر، جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليصلي ركعتين فإن قام من الليل وإلا كان تالة. أخرجه الدارمي. وفي الباب حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم رقم 746 أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل 8 ركعات لم يجلس إلا في آخرهن، ثم تشهد لم يجلس إلا في آخرهن فتشهد ثم قام وصلى ركعة أوتر بركعة ثم تشهد وسلم ثم صلى ركعتين وهو جالس. أتينا شرح الحديث 746 من صحيح مسلم، ومجموع الفتاوى 23، وزاد المعاد المجلد الأول. وفي هذا الحديث وما كان في بابه دلالة على جواز هاتين الركعتين بدون استدامة عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. والأحاديث في ذلك كثيرة، فالأصل أنه يختم وتره بالليل، صلاته بالليل بوتر، يجعل آخر صلاته بالليل وترا. هذا يحمل على ما بوب عليه الشيخ رحمه الله، وما قاله شيخ الإسلام، وما قاله النووي، وما قاله الشراح، أنه في بعض الأوقات لبيان الجواز، وليس هذا من نقض الوتر. صلى ركعتين مستقلة. نقض الوتر عند أولئك الذين قالوا به أنه يوتر، صلي ويوتر ثم ينام، فإذا قام من الليل مثلا أراد نشطة صلى ركعة مفردة إضافة إلى الوتر، يجعلها ركعتين، يظن أنها ركعتين، يظنها ركعتين تصير، فينقض الوتر الأول بركعة. هذا الفعل محدث، يصير قد أوتر في ليلة مرتين، لا وتران في ليلة، يصير قد أوتر مرتين، وأتى بشيء محدث ما عليه دليل. ولهذا نقض الوتر بدعة، ما يسمى عند الفقهاء بنقض الوتر بركعة، هذا عمل محدث. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. قال النوع الخامس: 9 ركعات يسرد منها 8، لا يجلس في شيء منهن إلا في 8، يجلس يذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9، ثم يقعد ويتشهد ويسلم، ثم يصلي ركعتين جالسا بعدما يسلم. هذا في صفحة 318. وقال في 321: وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين تارة، وتارة يقرأ فيهما جالسا، فإذا ركع أراد أن يركع قام فركع. وفي صحيح مسلم عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. مسلم 738. وفي المسند عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس. وقال الترمذي: روي نحو هذا عن عائشة وأبي أمامة وغير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المسند عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وجالس، يقرأ فيهما بإذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون، يشير الحديث الذي نحن نقرأ في درسنا. وروى الدارقطني نحوه من حديث أنس رضي الله عنه، حديث أنس ضعيف كما في نصب الراية. وقد أشكل هذا على كثير من الناس، فظنوه معارضا لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. والحديث في الصحيح صحيح مسلم وغيره، البخاري ومسلم. وأنكر مالك رحمه الله هاتين الركعتين أي بعد الوتر، وقال أحمد لا أفعله ولا أمنع من فعله، قال وأنكره مالك. وقال الطائفة إنما فعل هاتين الركعتين ليبين جواز الصلاة بعد الوتر وأن فعله لا يقطع التنفل، وحملوا قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا على الاستحباب وصلاة الركعتين بعده على الجواز. والصواب أن يقال إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة، ولا سيما إن قيل بوجوبه فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب، فإنها وتر النهار والركعتان بعدها تكميل لها، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل والله أعلم. انتهى المقصود من زاد المعاد بالرقم المذكور من 1321 إلى 322 من جلد الأول من زاد المعاد، مثله كلام ابن تيمية رحمه الله ورحم الله الجميع. وسئل عن ركعتين بعد الوتر فأجاب، وأما صلاة الركعتين بعد الوتر فهذا روي فيه، روى فيها مسلم في صحيحه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس، وروي ذلك من حديث مسلم بعض الطرق الصحيحة أنه كان يفعل ذلك إذا أوتر بتسع، أنه كان يوتر بإحدى عشر ركعة ثم كان يوتر بتسع ويصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس. وأكثر الفقهاء ما سمعوا بهذا الحديث، ولهذا ينكرون هذا، ينكرون هذه أي هذه السنة. وأحمد وغيره سمعوا هذا وعرفوا صحته، ورخص أحمد أن تصلى هاتان، أن تصلى، ورخص أحمد أن تصلى هاتين، قال أن تصلى هاتان الركعتان وهو جالس، أن يصلي كأنه يصلي هاتين الركعتين وهو جالس كما فعل صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك لم ينكر عليه، ولكن ليست واجبة بالاتفاق، يعني لا شك أنها بالإجماع. ولا يذم من تركها، ولا تسمى، ولا تسمى زحافة، فليس لأحد إلزام الناس بها ولا الإنكار على من فعلها، ولكن الذي ينكر ما يفعله طائفة من سجدتين مجردتين بعد الوتر، فإن هذا يفعله طائفة من المنسوبين إلى العلم والعبادة من أصحاب الشافعي وأحمد ومستندهم، أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر سجدتين، يعني هو بعد الوتر يسجد سجدتين مجردة بدون قراءة بدون قيام، يسجد فقط. ونظير ذلك ما رأيناه من بعض العوام أنه يصلي ويذكر الله، فإذا أراد أن ينصرف سجد سجدة التلاوة، يقرأ آية سجدة ويسجد، مثل أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون أنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، ويفعل ذلك في سائر صلواته، وأنه بعد الأذكار يقرأ هذه آية من السجدة السجدة ثم يسجد، وهذا التحري بدعة، إذا مر على الآية قرأها قرأها سجد. أما أن يفعل ذلك في السجدة لماذا؟ قال أريد أن يبكي الشيطان، والظاهر أنك تفرحه، ما تبكيه في هذا الحال لأنك تبتدع في الدين، والبدع هي من ما يريدها الشيطان منك. إنما في الحديث قرأ ابن آدم سجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، قل يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمر السجود فله السجود فللنار. أما أنه يفعل ذلك يجعلها من ضمن الأذكار ثم يسجد لها، فهذا من مفرحات الشيطان من البدع، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. حاصل أنها أنه لا ينكر على من فعلها، بل إذا في بعض الأوقات سنة تفعل، في بعض الأوقات سنة سواء فعلها بانفرادها أو فعلها في جماعة. بعضهم يقول تلك الصلاة ثمان ركعات ثم التشهد ثم السلام بعدها ثم التشهد ثم يقوم ثم يصلي ركعة ويسلم ثم يصلي ركعتين، هذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مفرده. لقد كان لكم في رسول الله سوة حسنة، فما فعله بمفرده سنة لنا أن نفعله. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة وصليناها جماعة في الوتر، يعني في التراويح. ليس معناها أن هذا خاص بمن يصلي بمفرده، ولا دليل على حصر تلك الكيفية لمن يصلي بمفرده فقط، على أنها سهلة. بعض الأوقات تقوم متأخرا مثلا، ما عندك وقت بين تسليم من كل ركعتين، فتسرد الثمان بسهولة، تسرد الثمان ركعات بسهولة، ثم تصلي توتر، ثم تصلي ركعتين وأنت جالس، ما يأخذ عليك كبير وقت كما يأخذها ما إذا سلمت ما كل ركعتين. حتى الحافظ تكلم عليها في فتح الباري بنحو ما ذكر النووي رحمه الله أن ذلك الجواز. قال: وقد اختلف السلف في ذلك في موضعين، أحدهما في مشروعية ركعتين بعد الوتر عن جلوس، والثاني في من أوتر ثم أراد أن ينتقل في الليل، يتنفل في الليل، هل يكتفي بوتره الأول أو يتنفل ما شاء أو يشفع وتره بركعة ثم يتنفل، هذا اللي نقض الوتر يشفع وتره، ثم إذا فعل ذلك هل يحتاج إلى وتر آخر أو لا. فأما الأول فوقع عند مسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة وساق الحديث، وحمله النووي في شرح مسلم على أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان جواز التنفل بعد الوتر وجواز التنفل جالسا. وأما الثاني فذهب الأكثرون إلى أنه يصلي شفعا ما أراد ولا ينقض وتره، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، هو حديث حسن، وإنما يصح نقض الوتر عند من يقول مشروعية التنفل بركعة واحدة غير الوتر، وقد تقدم ما فيه، حتى هذا القول باطل. هذا الذي أردنا. وقد رأيت أن الرواية في صحيح مسلم أنه صلى ركعتين جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فركع. طيب لو صلىها جالسا، قرأ جالسا وركع جالسا وسجد ولم يقم، أيضا يحتمله لفظ الحديث، إلا أنه في صحيح مسلم جاء مبينا أنه قام فركع. الآن كم عندنا في الصحيح المسند حديث في هاتين الركعتين؟ نعم، حديثين، هذا وحديث ثوبان: صلي من الليل فليصلي، ثم فإذا ترى فليصلي ركعتين، فإن قام من الليل وإلا كانتا له. قال أهل العلم كانتا له، يعني تقوم مقام قيامه، إن لم يستطع القيام تلك الركعة تكفيه، ركعتان تكفيه. إلى هنا بارك الله فيكم.